بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم عبر قناة الغدير الفضائية من مكتب بيروت، نحييكم وندعوكم لمتابعة هذه الحلقة من برنامج خاص مع. لقاؤنا خاص ومميز لسببين: لشخصية ضيفنا الذي جمع إلى العلوم الدينية العلوم الطبيعية والعمل الجهادي، وعنيت به نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، ولكوننا في هذا الحوار سنتطرق إلى قضايا تهم عالمنا العربي والإسلامي، وعلى وجه التحديد قضية الحرب الناعمة والفتنة المذهبية. لن نطيل المقدمات أكثر، لأننا ننتظر أن نسمع كلاما موزونا ومسؤولا في وقت تعم فيه الفتن وتلتبس الأمور. سمحت الشيخ نعيم قاسم، أهلا بك في هذا الحوار، وفي البداية نعبر عن بالغ سرورنا لهذا اللقاء.
الله يعطيكم العافية، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم، وأبدأ معك من الحرب الناعمة. عندما نتحدث عن الحرب يتبادر إلى ذهننا مباشرة معارك، حروب، جيوش، أدوات قصف، ضحايا، شهداء، والكثير من المفردات الأخرى المصاحبة لفكرة الحرب. نحن أمام مصطلح جديد يجمع الحرب مع النعومة، كيف يمكن لنا أن نفسر أو نعرف الحرب الناعمة من هذه الزاوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد مصطلح إسلامي يعبر بشكل دقيق عن عملية المواجهة مع العدو، هو مصطلح الجهاد. وقد ظن الكثيرون أن الجهاد مقصود به القتال بالسيف، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل مجموعة من المسلمين قد أتوا من إحدى الغزوات، فقال لهم: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس. فهنا الجهاد هو مدافعة العدو، لكن تارة يكون العدو شخصا فيتطلب قتالا، وأخرى يكون العدو وسوسة أو فكرة خاطئة أو انحرافا فيتطلب مدافعة وجهاد، لكن بدون استخدام أسلحة مادية. هذا الأمر ينطبق أيضا على الحرب الناعمة. الحرب يعني عملية مواجهة، المواجهة لها اتجاهان: اتجاه حرب عسكرية، واتجاه آخر حرب ثقافية معنوية أخلاقية. وهذا النوع الثاني من الحرب هو الجهاد الذي نواجه فيه بصلابة وشدة، لكن من دون أن نستخدم أدوات عسكرية. أما الناعمة فلأن طبيعة القوة التي تستخدم في هذه الحرب هي قوة ناعمة، ليست قوة صلبة. يفرقون عادة بين القوة الصلبة والقوة الناعمة. القوة الصلبة هي الأسلحة، العضلات، عدد الرجال، هذه قوة صلبة. القوة الناعمة هي الفكرة، الرسمة، التربية، الثقافة، أسلوب الحياة، هذه قوة ناعمة. عندما تستخدم هذه القوة الناعمة من أجل إفساد الأجيال ومن أجل أخذهم إلى مسارات غير المسار المستقيم، نكون أمام حرب ناعمة تستخدم القوة الناعمة. يعني هم مثلا يدخلون إلى تربية أولادنا بعيدا عن الإسلام، كيف؟ هم لا يقولون لهم لا تؤمنوا بالإسلام، لأنه الإنسان سيحذر وبالتالي سيتصرف بردة فعل، يقول: لا، أنا متمسك بديني ولا أقبل. يقول له: ابقى على الإسلام الذي أنت عليه. لكن ألا ترى أن دنياك فيها ملذات وأنت لا تتمتع بها؟ تمتع بها، هذه لا تخالف الإسلام. طور من متعتك فهذا لا يخالف الإسلام. من حقك أن تعيش الملذات المادية بدل أن تتعلق بالآخرة البعيدة المدى. لا مانع أن تكون مؤمنا بالآخرة، لكن بعض الأمور في هذه الدنيا من الزينة إذا قمت بها لا يوجد إشكال. فإذا هنا بهذه الطريقة تكون القوة الناعمة قد استخدمت في حرب على الأفراد من أجل أن يغيروا قناعاتهم أفكارهم، ومن أجل أن يأخذوا مسارات غير المسار المستقيم الذي يحفظ سلوكهم.
بين الحرب الصلبة سمحت الشيخ نعيم قاسم والحرب الناعمة أيهما أخطر؟
الحرب الناعمة هي أخطر من الحرب الصلبة، لأن الحرب الناعمة تدخل إلى النفوس بطريقة ناعمة، وفي كثير من الحالات لا يشعر الإنسان أنه في حالة حرب، ولا يشعر أنه مستهدف، فيتأثر ويتفاعل ويأخذ نتائج الحرب الناعمة ضده من دون أن يدري أنه غير مساره وأنه تصرف بانحراف، فيكتشف بعد فترة من الزمن أنه خسر، لكن بعد تراكم الخسائر. أما الحرب الصلبة فهي مباشرة بنتائجها، يعني هذه الحرب إما أن يخسر فيها الإنسان
أو يربح.
يعرف تماما أنه الآن ربح والآن خسر، فيبني على الخسارة ليعوضها ويبني على الربح ليراكمه. ففي الحرب الناعمة لا يعرف إلا بعد فترة من الزمن، وبعض الأشخاص للأسف هم لا يعرفون، فيجدون أنفسهم في الموقع الآخر، وربما أصبحوا من العاملين والمساهمين في القيام بالحرب الناعمة وفي إحداث التأثير دون أن يدروا ذلك.
إذا كانت الحرب الناعمة سماحة الشيخ على هذا القدر من الخطورة، فمن المسؤولية في مكان ما أن نعرف وأن يعني نوجه ونحاول أن نسلط الأضواء على أدوات هذه الحرب وأساليبها. كيف تدخل هذه الحرب إلى مجتمعاتنا، إلى بيوتنا، إلى مدارسنا، إلى مساجدنا؟ في بعض الأحيان يعني إذا بدنا نتحدث عن بعد ديني معين أو يدخلون إلينا في الدين ببعض الأفكار المشوهة، كيف يمكن لنا أن نتعرف على أدوات وأساليب الحرب الناعمة؟
من المهم أن نسمع ذلك من الذين أطلقوا الحرب الناعمة، خاصة في القرن العشرين، في القرن الماضي. وأحد أبرز الشخصيات الأمريكية التي أطلقت هذا المعنى هو جوزيف ناي في سنة 1980، وكان يعمل كمنظر سياسي في البنتاغون الأمريكي، وكان هو مستشار للأمن القومي. هو يقول أن الحرب الناعمة تستهدف تغيير منظومة وأفكار وقيم الآخرين بقيم نريدها وبأدوات نبتدعها من دون أن يشعروا بذلك. إذن هذا الأمر له علاقة بالمسألة النفسية والتربوية والثقافية بشكل أساس. من أدوات الحرب الناعمة الإعلام، هذا الإعلام الذي يضخ لنا معلومات خاطئة ويعطينا بعض المشاهد التي نتعاطف معها وفي حقيقتها لا تكون صحيحة. مثال على ذلك عندما يحصل قتال في داخل فلسطين المحتلة، فيقتل بعض الإسرائيليين عددا كبيرا من الفلسطينيين، في المقابل يجرح بعض الإسرائيليين بسبب عبوة ناسفة مثلا من الفلسطينيين. يعطوننا مشهد يبينون فيه أن الإسرائيليين يدافعون عن أنفسهم، بينما الفلسطينيون يقاتلون الإسرائيليين ويعتدون عليهم. وعلى الرغم من أن خسائر الفلسطينيين أكبر بكثير من خسائر الإسرائيليين، فهم يأخذوننا إلى فكرة الدفاع عن النفس كفكرة مشروعة بالنسبة لليهود، ويعتبرون أن الفلسطينيين هم الذين يعتدون على الإسرائيليين الذين يريدون العيش باطمئنان في أرض هي لهم وهي في الحقيقة ليست لهم. فالمشهد الإعلامي يؤثر في إعطاء هذه الصورة. أيضا من المشاهد الإعلامية ما نراه في التلفزيون على سبيل المثال، حتى بعض الرسوم المتحركة هي لا تخلو من خطر. مثلا نجد في الرسوم المتحركة يضعون شخص قوي اسمه طرزان، تصاحبه دائما امرأة لكن تلبس ثياب البحر، ونرى أن القوة دائما مصحوبة بصحبة امرأة تلبس ثياب البحر. يعلق بأذهان الأطفال أن مشهد القوة والرديف للقوة والمساند للقوة هو هذا المشهد، هذه الصورة، هذه اللباس، فيحدث ألفة عند الأطفال لهذا الأمر فلا يستنكرونه بعد ذلك ويحاولون تقليده بشكل أو بآخر. أو أننا عندما نرى بعض الأفلام، وأغلب الأفلام طبعا موجهة، يبرزون فيه الخيانة الزوجية لكن بطريقة نشعر معها أننا متعاطفون مع الخيانة. يعني يعطينا مشهد أن امرأة مثلا ضربها زوجها، آذاها زوجها، اضطرت أن تخرج من البيت في منتصف الليل، تلقفها الجار، عالج جراحاتها، وتولدت حالة عاطفية بينهما، حصل علاقة بينهما. المشاهد يرى أنها مظلومة لأن زوجها هو الذي فعل هذا وهو الذي اضطرها أن ترتكب هذا الحرام. بالنسبة للمشاهد يصبح هذا الحرام مشروعا لأنه السبب الزوج، ولا ينظر إلى الحادثة وإلى ما ارتكبته بصرف النظر عما ارتكب بحقها. إذن هناك سموم تبث عبر وسائل الإعلام، عبر التلفاز، عبر الإنترنت، وتقدم صور وتقدم قصص وتقدم معطيات يشعر الإنسان معها أنه متعاطف بطريقة معينة فيتأثر. فإذن أحد الأبواب الخطرة للحرب الناعمة وهو الإعلام. أيضا من الأبواب الخطرة هو تنظير المجتمع الدولي ومحاولة الدول الكبرى أن تقدم لنا أفكار معلبة جاهزة يستخدمونها بطريقتهم. على سبيل المثال عندما يتحدثون عن إسرائيل ومشكلة فلسطين، هم يقولون أن لديهم فكرة للسلام بين الإسرائيلي والفلسطيني. نقول لهم ما هو هذا السلام؟ قال السلام أن تأخذ إسرائيل قسم من الأرض تتجاوز 7/9 من مساحة فلسطين، وتأخذ يأخذ الفلسطينيون 2/9 من مساحة الأرض. يعني بيصير عندنا 6,000 كيلومتر بياخذون الفلسطينيين بالحد الأقصى، 21,000 كيلومتر بياخذون الإسرائيليين. إنه كيف هذا سلام يا أخي؟ هذا معناته الإسرائيلي اغتصب هذه الأرض. قال لا، لأنه طالما في رعاية دولية سنلزمهم باتفاق اسمه اتفاق سلام. طيب ما الفلسطيني ما هو قادر يناقش بقضاياه، ما بيقدر يفرض على الإسرائيلي، ويقول المجتمع الدولي أنه مطلوب أنه اثنيناتهم يقنعوا بعضهم. كيف بده يقنع الإسرائيلي الفلسطيني والفلسطيني الإسرائيلي؟ فيصبح السلام عنوان مشوق منطقي معقول معقول، لكن الحقيقة هناك تشريع لاغتصاب الأرض. فإذا هن بيرمون عناوين، أو مثلا بيتحدثوا عن عنوان حقوق الإنسان. طيب شو حقوق الإنسان؟ قال حر الإنسان يعمل اللي بده إياه، حر يفسد، حر يشرب الخمر، حر يروح على مراكز اللهو. ليش؟ لأنه هو حر بجسده وحر بتصرفاته. بنقول يا عمي كيف هيك؟ ما الإنسان مفروض يكون عنده ضوابط لحتى يعبر عن إنسانيته. الحرية ليست مطلقة، الحرية محدودة بآلية معينة. فبيبثوا شعارات جذابة، هاي الشعارات الجذابة بتصير عم تاخذ الناس نحو الانحراف، وهذه هي شكل من أشكال الحرب الناعمة.
سمحت الشيخ، بهمني كتير لو منفوت على الأسر، واليوم يعني هذه الحرب خطرة جدا من هذه الناحية. حضرتك قبل قليل تفضلت بالإشارة إلى رسوم متحركة، إلى مسلسلات، يعني الإعلام بات في كل بيت. اليوم إذا بدنا نحكي عن الأسرة، ما هي مسؤولية الأسر؟ كيف تواجه؟ شو بدنا نعمل؟ بالنهاية هذا أمر خطير، يعني نحن نتعايش نحن والحرب الناعمة بكل لحظة من لحظات حياتنا.
بكل صراحة الأسرة المسلمة في هذا الزمان بشكل عام مقصرة. الأسر المسلمة اللي عم تعمل مراعاة ومتابعة هي قليلة، والسبب أنه الأب منشغل والأم منشغلة أو تشغل نفسها في بعض الأحيان، وطريقة متابعة الأولاد في المنزل وفي المدرسة طريقة ضعيفة أو سطحية، والولد عم ياخد من المدرسة وعم ياخد من الانترنت ومن وسائل الإعلام وعم يتجاوز توجيهات أهله وقدرة أهله وإمكانات أهله، وهن ما عم بيحسوا بهذا الأمر. أنا بعتبر أنه المنزل هو الدعامة الأولى لتربية الولد ولحمايته من الحرب الناعمة. كيف؟ مفروض أنه الأهل أولاً يعرفوا أي مدرسة يختارون لابنهم، مفروض يختاروا المدرسة اللي تحميه، لأنه هن غايبين عنه 6 ساعات كل يوم، غايبين على الأنشطة المختلفة التي يقوم بها في هذه المدرسة، فبدهم ينقوا المدرسة التي تكون منسجمة. هذا واحد،
يأمنون عليها
حتى إذا ثقفوه ربوه أعطوه، غير الموضوع المنهج التعليمي، ما في عندهم احتفالات بالمدرسة، عندهم سلوكيات.
هو الاهتمام الأبرز عند الأهل عندما يختارون المدرسة أنه المنهج التعليمي، مستوى اللغة،
ما بيكفي
اهتمامات الأهل،
ما بيكفي المنهج التعليمي. أحيانا قد يكون من الأفضل أن نخسر شيء من النتيجة التعليمية لمصلحة أن نربح التربية. ما بيصير نحن ننجرف مع هذا الولد الصغير اللي بعد ما عنده قدرة أنه يميز، هو يأخذ، هو يتربى، ينطبع في ذهنه، ما عنده قدرة تمييز بين الحق والباطل. فأنا بدي أحطه بأجواء عرضه لاختيارات معقدة صعبة، ما بقدر أنا عرضه لهالاختيارات. لذلك الأهل بدهم يعرفوا كيف يختاروا المدرسة المناسبة. 2، بدهم يتابعوا ابنهم بقلب البيت بخلقيات الإسلام وتربية الإسلام. يعني كيف بيتصرف الأب مع الأم والأم مع الأب أمام الأولاد حسب منظومة الإسلام اللي فيها أخلاقية، اللي فيها رعاية للأخطاء، اللي فيها عفو، فيها احترام متبادل، لأنه كل هذا حينعكس على الولد. متابعة الولد بالأوقات التي يقضيها، كيف عم يقضي أوقاته، شو عم يعمل بهالأوقات المختلفة. يعني أنا ضد فكرة أنه الولد عنده غرفة بيسكر عليه وبيقفل وما حدا بيعرف شو عم بيصير بقلب الغرفة، هذا مش لازم يكون موجود. عنده غرفة ما في مشكلة، لكن لازم يكون في طريقة تقدر الأم ويقدر الأب بين حين وآخر أن يلتفتوا ماذا حصل، ماذا يفعل هذا الولد، أو يكون مثلا
يعني أن لا يكون هناك شيء مقفل على ما في معرفة أولاده،
يعني يكون مثلا إما الباب مفتوح وهو موجود جوا بين حين وآخر بيطلع له، أو عندهم قدرة رقابة معينة لحتى ما يتركوا يختلي ويمكن في خلوته يرتكب أشياء سيئة أو يتصرف بعادات، وإذا اكتشفوا بعض الأشياء بمقدماتها شوف كيف يعالجوا، ما يقول والله أنه هذا ولد، يعني لا، ليش عمل هذا العمل، مين كان وراءه، من من تعلم. والأمر الثالث لازم ينتبهوا لإله هو موضوع الصحبة، لأنه مع مين هن رفقاته، سواء كان صغير أو كبير، مين هن رفقاته، سواء كان أقاربه، جيرانه، ولاد خالاته، رفقاته بالمدرسة، بدنا نعرف مع مين عم بيقعد. طب هذا عم يقضي هو ورفيقه 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، شو عم يعمل خلال الفترة؟ لازم يكون عندنا معرفة ولو إجمالية حتى نطمئن أنه في إحاطة، حتى نطمئن إلى مساره. عم يقرأ كتاب، شو هو الكتاب اللي عم يقرأه؟ عم يحضر فيلم، شو هو الفيلم اللي عم بيشوفه؟ فبدنا يكون عندنا إشراف على ما يقوم به، ما يطلع عليه، ما يتعلمه، حتى نزهته وين بيروح بأي نزهة، حتى صحبته لوين بيصاحب، لنقدر نكون عم نواكب. أنا ما عم بقول أنه نخنق الولد، ولا عم بقول أنه نكون حرفيا عم نتابعه لحظة بلحظة، لا، بس يكون عنا إشراف إجمالي، يعني يكون عنا قدرة على معرفة خط الولد لوين رايح، اتجاهاته لوين، حتى نحن لما بدنا نعمل له توجيهات، في توجيهات لازم تكون غير مباشرة، مش كلها توجيهات مباشرة، ما نحن سلوكنا بقلب البيت بيأثر. طيب أنا بدي أقول له للولد ما تكذب وهو عم يسمع الأب عم بيكذب على أمه، أو عم يسمع الأم عم تكذب على زوجها، أو عم يسمع البنت عم تكذب وقبلنين معها هذا الموضوع.
نعم. ما بيمشي. وشي بس اللي سمحت الشيخ، العلاقة بالعاطفة كمان، الأهل وإحاطة الولد بالعاطفة، أو هن يعبروا عن عاطفة معينة تجاه أولادهم حتى بعلاقة الأم بالأب، أن يكون هذا التعبير، لأنه غالبا تكون يعني النفاد إلى الأولاد من هذه الناحية بيكون عنده نقص بالعاطفة.
مؤكدا أنه الحب أساسي بقلب الأسرة. إذا الله عز وجل لما بيحكي معنا بيقول يحبهم ويحبونه، يعني بيعبر عن أنه المؤمنين اللي اختارهم الله عز وجل، إذا ارتد البعض، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذا الله عم بيقول أنه أنا القوم اللي حجيبهم متدينين بدالكم أنتوا اللي ارتديتوا، حيكونوا بيحبوني وبحبهم، لو ما كان الحب عامل مؤثر في عملية البناء لما ذكره الله تعالى بهذه الطريقة. أكيد بده يكون في حب متبادل، أكيد بده يكون في تعبير في داخل الأسرة، لأنه الحرب الناعمة تدخل من خلال أبواب ضيقة جدا، تدخل من خلال الخلاف، تدخل من خلال المفاهيم المختلفة، تدخل من خلال الانبهار والزينة والإغواء، يعني في إلى مسارب. نحن هاي المسارب كيف بدنا نسدها؟ بدنا نسدها بالتربية، بالحب، بالقدوة، باختيار الصحبة، بمجموعة عوامل ونتابعها ونلاحقها حتى نمنع تأثير هذه الحرب الناعمة في تغيير تفكيرنا ومنطلقات.
نعم سمحت الشيخ، يعني سنتابع هذا الحوار الشيق معكم، ولكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، سنعود إليكم بعد قليل. مشاهدينا الكرام مجددا نرحب بكم إلى هذا اللقاء، لقاء خاص مع سماحة نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم. مجددا سماحة الشيخ أهلا بكم في هذا اللقاء. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن الحرب الناعمة، عرفنا الحرب الناعمة ومدى خطورتها وكيف تدخل إلى مجتمعاتنا، وأود في هذا المحور أن نتطرق إلى مسألة تخص عالمنا العربي والإسلامي على وجه التحديد، وعنيت بها فكرة الفتنة المذهبية. سمحت الشيخ، الفتنة المذهبية هل هي إحدى أدوات الحرب الناعمة أم نتيجة معينة من نتائج الحرب الناعمة؟
أعتبر أن الفتنة المذهبية هي من أدوات الحرب الناعمة. لماذا؟ لأن الذين يقومون بهذه الفتنة يعرفون أنهم يوجهونها في اتجاه معين، يعني هي تبدأ أجنبية بالتوجيه وبتسليط الضوء على بعض الخلافات التي تبرز وكأنها هي المشكلة وهي المصيبة الكبرى، لكن الذين يقعون فيها، يعني يقعون في الفتنة، هم من المتأثرين بالحرب الناعمة، يعني مش هن اللي عم يصنعوها. خلينا نلاحظ مثلا، بيطلع عدد من العلماء من مختلف المذاهب فيبدأون بتحريض الناس على الحقائق الدينية، ويعتبرون أن تكليفهم الشرعي أن يبثوا عبر الفضائيات الخلاف مع الآخر وكشف حقائق هذا الخلاف وربط هذا الخلاف الفكري الثقافي بالسلوك المعاصر الموجود لهؤلاء الذين ينتمون إلى هذا المذهب أو ذاك. طيب هذا العالم الذي يخرج بهذا التحريض وهذا العرض، ألا يعلم أن عامة الناس لا تفهم هذه الدقة العلمية؟ ألا يفهم أن هذا الأمر سيحدث إثارة حقيقية ومشكلة بين الناس؟ هو يعلم تماما، حتى إذا سألناه يقول هذا تكليف الشرعي، هذا واجب الشرعي. إذن هو إما أنه وقع في الحرب الناعمة، وإما أنه أداة أساسية وقراره مسبق بأنه يريد هذه الفتنة تحت عنوان أنها لمصلحة المسلمين. فموضوع الفتنة المذهبية اليوم من يديرها؟ هل يديرها هؤلاء العلماء؟ لا أبدا، يديرها الحكام، يديرها الغرب. لأنه منشوف اليوم من يتكلم عن هلال شيعي وقمر سني، مين بيتحدث عنها؟ بعض المسؤولين السياسيين والحكام في عالمنا العربي والإسلامي. هؤلاء الحكام لا دين لهم، يعني عمليا هم ليسوا ملتزمين بمذاهبهم ولا يعتقدون بمذاهبهم ولا يمارسون أعمال مذاهبهم إلا بطريقة ظاهرية فقط من أجل العواطف والمشاعر.
يصلوا بالأعياد أمام الكاميرات
يعني فقط. طب إذا كان هذا الذي يعيش حياته بالفسق والانحراف وعدم الالتزام بالدين، طب ليش عم بيدافع عن الدين؟ هو عم بيدافع بالحقيقة عن مذهب لأنه بده يثير عصبية معينة حتى يبقيها متكتلة معه. فإذا عادة عم نلاحظ أنه الحكام يثيرون العصبيات المذهبية، وبعض العلماء ينجرفون في إطار توجيه الحكام لمصالحهم السياسية، لكن في الواقع ليس هناك ثمرة ولا فائدة من هذه الإثارة، لا لمصلحة المذهب ولا لمصلحة الإسلام. فالفتنة المذهبية من أخطر الأدوات التي تستخدم عادة، وكثير من الذين يخوضون فيها هم مجرد أدوات ونتائج وليسوا هم الذين بدأوا بها. لذا علينا أن نلتفت، مجرد أن نرى أثرا على الأرض لفتنة مذهبية يجب أن نسأل أنفسنا، ما هي فائدة أن يتقاتل السنة والشيعة؟ ما هي فائدة أن يتفرق السنة والشيعة؟ من المستفيد في أن تكون بلداننا منقسمة على بعضها وتتنافس على لا شيء، يعني تتنافس في الهواء، يعني تتنافس لمجرد الاختلاف الثقافي؟ سنجد أن المستفيد أمريكا وإسرائيل، سنجد أن النتائج لن تكون لمصلحة أحد. اليوم القتل اللي عم بيصير تحت عنوان الفتنة المذهبية في مختلف بلدان العالم الإسلامي، من يستفيد منه في نهاية المطاف؟ أمريكا تستفيد، إسرائيل تستفيد، الدول الكبرى تستفيد، أما شعوبنا لا يستفيد.
مقدرات العالم الإسلامي بهذا النوع من
للأسف يعني. للأسف دعاة الفتنة هم أدوات وليسوا أصحاب قرار، وعلينا أن نحذر. ودائما نحن بدنا نقيم العمل بنتائجه، يعني هل هذه الفتنة وحدتنا أم فرقتنا؟ لما بتفرقنا يعني معناتها هذا حرام. هل هذه الفتنة خدمتنا أو خدمت أمريكا وإسرائيل؟ إذا خدمت أمريكا وإسرائيل يعني هذه حرام. يعني عادة بدنا نعمل مرجعية حتى نلتفت أين هي الحرب الناعمة وأين هي الأخطار. المرجعية هي القواعد الصحيحة ولو تطلبت تضحية.
نعم. سمحت الشيخ، يعني بالفتنة المذهبية خلينا نكون واقعيين ونحكي الأمور بصراحة. اليوم يعني في أنواع كثيرة من الفتن في عالمنا العربي والإسلامي، في فتن على مستوى القبائل، على مستوى العائلات والعشائر ومشائر، ولكن يسلط الضوء اليوم على الفتنة المذهبية السنية الشيعية. ما هو واقع العالم الإسلامي اليوم؟ إلى أي مدى نجح الأعداء فعلا في إحداث هذه الفتنة وعلى مستوى يعني جوهري؟
أنا بقول إنه الأعداء نجحوا في إثارة هذه الفتنة وتحريكها بعد أن كانت نائمة، لكن لم ينجحوا بعد في الوصول إلى نتائجها التي يريدونها. لأنه كمان بالمقابل هناك من يحارب الفتنة المذهبية من السنة والشيعة، وهناك علماء من السنة والشيعة وخاصة الجمهورية الإسلامية المباركة في إيران، تجمع العلماء المسلمين في لبنان، وعدد من الجهات العلمائية المنتشرة في العالم من السنة والشيعة يعملون باهتمام بالغ من أجل عدم إثارة هذه الفتنة. حتى الأزهر الشريف أيضا يتصرف بمنطق أن الفتنة حرام بين السنة والشيعة. هذه كلها تتصدى لإمكانية هذه الفتنة. وطبعا الفتنة المذهبية أخطر أنواع الفتن، يعني أخطر من القبلية، أخطر من الإقليمية، من الوطنية. السبب أنه الفتن الأخرى هي فتن محلية محصورة، يعني قبيلة مع قبيلة، قديش عدد هالقبيلة وقديش عدد القبيلة. لكن الفتنة المذهبية، يعني احنا عم نحكي عن 1.6 مليار مسلم، من يقوم بالفتنة المذهبية يريد أن يحدث الخلاف بين هذا العدد الهائل الكبير. هلأ محلات يمكن يكون تأثيرها أكبر، محلات أقل، لكن في النهاية هو يعمل لتحريك المياه الراكدة في هذا العدد الكبير. لذلك الفتنة المذهبية فتنة أخطر وعلينا أن نواجهها، والحمد لله إلى الآن يعني موضوع حدود لإلها صحيح في معاناة في مواجهتها، في صعوبات في مواجهتها، لكن ما لازم نستسلم لهذا الأمر، لأنه بإيدنا إذا بقينا صامدين وعم ننظر مقابلها وعم نقوم بأعمال تؤكد على الوحدة وعلى الالتحام ونتعاون مع بعض، حنقدر نعطي نتائج عظيمة. يعني على سبيل المثال اليوم كل العالم يعرف أن المقاومة الإسلامية في لبنان والمقاومة في فلسطين متماهيتان مع بعضهما ومتعاونتان مع بعضهما، رغم أن المقاومة الإسلامية طابعها العام شيعي والمقاومة الفلسطينية طابعها العام سني. ما حدا عم ينظر إلى الموضوع المذهبي، أخذنا عنوان آخر اسمه المقاومة، مقاومة ضد إسرائيل وحدنا. نحن علينا نختار عناوين توحدنا. اليوم أمريكا خطر علينا، لازم ننتبه أن أمريكا تعادينا كلنا، ليست صديق لفريق وعدو لفريق آخر. فإذا اخترنا عناوين انتبهنا لإلها وعملنا على أساسها نقدر نتوحد أكثر. أو مثلا عنوان الفساد، اليوم الفساد الأخلاقي فساد يطال الجميع وكل المجتمع، اليوم الزينة والانحراف اللي عم بيحاولوا يروجوا بمجتمعنا، الإغراق المادي في طريقة التفكير وطريقة المعاملات والعلاقات، كل من الأخطار اللي بتأثر علينا في مجتمعنا. بدنا نشتغل بالمنطق الإسلامي يلي بيعيد تصحيح الأمور وتصويبها، ساعتها بنقدر نلاقي قواسم مشتركة أكثر بنقدر
طريقة العلاج هذه. سماحة الشيخ كيف تكون لهذا النوع من الفتن، مثل ما عم نحكي يعني من أخطر أنواع أو أدوات الحرب الناعمة فكرة الفتنة المذهبية، فاليوم ما هي المسؤوليات علينا جميعا كأفراد في المجتمع كعلماء كمثقفين على الجميع، ما هي المسؤولية المترتبة علينا؟
أنا بتقديري أنه أدوات الفتنة المذهبية، أدوات الحرب الناعمة، هي نفسها لازم نشوف كيف نستخدمها ضد الحرب الناعمة. يعني اليوم لإثارة الفتنة المذهبية شو بيعملوا؟ بيحركوا مجموعة من العلماء اللي لهم وزن في الأمة عند السنة وعند الشيعة من أجل تحريض وإثارة الفتنة المذهبية. علينا أن نبرز العلماء الذين يعملون ضد الفتنة المذهبية من السنة والشيعة، ونعقد اجتماعات فيما بينهم، يكون في كلمات مشتركة، يكون في احتفالات مشتركة، يكون في تعريف من قبلهم للناس، حتى نواجه علماء السوء بعلماء الحق بعلماء الإسلام. إضافة إلى ذلك نشوف الأساليب الأخرى يلي اتسقط من مكانة هؤلاء عند الناس، لأنه الأتباع ولأنهم يخالفون القواعد الشرعية. فدائما نحن بدنا نستخدم الأدوات نفسها لكن بالعنوان الإيجابي، حتى يكون عم نعطي البديل. مثل ما مثلا بالإعلام، أنه والله الإعلام يهجم علينا بكل الوسائل ليفتننا، طيب بدنا نستخدم نحن كمان وسائل إعلامية تدخل إلى البيوت وتعطي التوضيحات اللازمة، ولو كانت جاذبيتها أقل من جاذبية الإعلام الآخر، لكن هذا الطريق نحن لازم نسلكه حتى نوصل للناس كما وصل إليهم الآخر.
إذا بدنا نتحدث عن لبنان سماحة الشيخ بالحرب الناعمة والفتنة المذهبية، ماذا يمكننا أن نقول؟ ما هي موقعية لبنان، سيما وأننا نتحدث عن بقعة جغرافية صغيرة، لكن هذه البقعة الجغرافية كان فيها مقاومة انتصرت على العدو الإسرائيلي، حققت نصر استراتيجي في العام 2000 وفي العام 2006، وهناك في نفس الوقت تنوع في المجتمع اللبناني على مستوى الطوائفي وعلى المستوى المذهبي أيضا.
الحمد لله في لبنان استطعنا أن نواجه الفتنة المذهبية وسنستمر في هذا العمل وفي هذا الاتجاه. لكن ليكن معلوما لبنان مركز يريدون من خلاله أن ينشروا الفتنة المذهبية وأن ينقلوها إلى البلدان المختلفة، ويريدون لبنان مركز فساد للمنطقة بأسرها، ويريدون لبنان ساحة من أجل التغييرات السياسية في منطقتنا. وقد قالت وزيرة الخارجية السابقة رايس عندما حصلت حرب إسرائيل على لبنان سنة 2006 في تموز بأن ما يجري في لبنان هو آلام مخاض ولادة شرق أوسط جديد. يعني لبنان ساحة مهمة لتصدير بعض الأفكار، بعض القناعات، بعض الآراء، بعض السياسات. علينا أن نعمل في المقابل لنحرمهم من هذا الموقع ومن هذه الحرب. والحمد لله نحن نستطيع أن نقول بأننا حققنا إنجازات. مثلا عندما انتصرت المقاومة في لبنان على إسرائيل، يعني نحن قدمنا تجربة تعطي عزة كرامة في مقابل الإحباط الذي ربونا عليه وقالوا بأن إسرائيل لا تقهر. عندما رفضنا الفتنة المذهبية في لبنان بين السنة والشيعة وعملنا دائما على التعاطي على أساس الخلاف السياسي وليس الخلاف المذهبي، نجحنا بشكل كبير رغم كل الضخ الذي يجري يوميا في لبنان من أجل إثارة الفتنة المذهبية. فنحن لا نرد على المفتنين ولا ننجر إلى مشاريعهم وإلى قراراتهم، والحمد لله هم يتعثرون وينفضحون أمام الآخر. أكيد في أرضية في لبنان، طالما في اختلاف مذاهب يعني في أرضية للفتنة المذهبية. لكن نحن علينا
في بيئة حاضنة سمحت الشيخ؟
أيضا طبعا في بعض البيئة الحاضنة، بس قديش منتشرة وقديش نحن بنقدر نعمل حتى لا تكون هي القاعدة الأساسية في الانتشار. وهذا اللي عم نحاول أنه نعمله. ودائما دائما الفتنة بدها إيد تاني، يعني لما بيكون وحدة من اليدين ما عم تعمل باتجاه الفتنة بتضعف قدرة اليد الآخر حتى لو كانت مبسوطة، حتى لو كانت قادرة. فكيف إذا كان في جزء من اليد الأخرى لا تريد الفتنة؟ يعني هذا أمر بشكل عام المساعد. أنا بعتبر أنه لبنان أرض يعملون فيه من أجل إثارة الفتنة المذهبية. للأسف أنه بعض السياسيين في لبنان يعتبرون أن وجودهم في المجلس النيابي، وجودهم في الحكومة، قيادتهم للناس إنما تنبني على الإثارة المذهبية وعلى الفتنة المذهبية. نحن نحارب هذا التوجه، نبين للناس خطأ هذا الاتجاه، نقوم بتضحيات وتنازلات من أجل أن نستوعب، نسكت عن كثير من الاتهامات والأباطيل كي لا نقوم بردات فعل فيربحون من خلال ردات الفعل. أستطيع القول أنه في لبنان مكان متاح من أجل الفتنة، لكن في المقابل أيضا هناك تصميم حقيقي لدرء الفتنة، وهذا ما نقوم به بحمد الله تعالى، وهذا اللي حصن لبنان.
يعني أعطيتنا جرعة اطمئنان سمحت الشيخ، لأنه الأمور في الإعلام وفي حتى بعض الوقائع يعني الحاصلة تدعو إلى التشاؤم والكثير من التشاؤم.
أما هو مش كل الأمور بيد أعدائنا، يعني أعدائنا يعملون ونحن نعمل. علينا أن نثق بأنفسنا أنه في أمور نستطيع أن نقوم بها وعم نقوم فيها. يعني مثلا الآن في لبنان عنوان المقاومة ليش بدوا يسقطوه؟ لحتى يريحوا إسرائيل؟ وفي آن معا هذا الفكر الذي يرفض الفتنة يريدون إزاحته. طيب نجحوا؟ ما نجحوا حتى الآن، بقي فكر المقاومة قائم وبقينا نحن مستمرين ومنفتحين على أطراف مختلفة. نعتونا بالإرهاب من أجل أن يسقطوا قدرتنا على التأثير. طيب كانت النتيجة عملنا تفاهم مع التيار الوطني الحر، يعني مع الوضع المسيحي، انفتحنا على أطراف سياسية من القوى والأحزاب المختلفة. ما هذا كله عم يعمل ردود مؤثرة في المقابل وبطريقة إيجابية. طيب اليوم إذا واحد بيقرأ المشهد في لبنان يسمع في الإعلام توتر، يسمع تصريحات متوترة، لكن على الأرض شوفي على الأرض، لا على الأرض يوجد تماسك حتى الآن، يوجد منع للانتشار الفتنوي، يوجد بسط للفكر الوحدوي بشكل كبير. إذن نحن في حالة حرب. هلأ بالحرب الانتصار بيصير على دفعات والانكسار بيصير على دفعات. أنا أقول أنه الحمد لله إلى الآن توفقنا أن نمنع الفتنة المذهبية، وسنستمر في هذا الاتجاه. ولبنان كما يستخدمونه مسرح للفتنة، نحن نحاول أن نستفيد منه منطلق للوحدة وللتعاون.
سماحة الشيخ، ما هي كلمتكم لعلماء الدين على امتداد عالمنا العربي والإسلامي الذين يقعون تحت تأثير هذا النوع من الفتن التي تضرب هذا العالم مع خطورتها ومع معرفتهم يعني هذا الواقع الخطر؟
أقول لهم ما قاله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انتبهوا إلى نتائج أعمالكم، إذا وجدتم أن نتائج أعمالكم في هذه الدنيا، في بلدكم، بين أهلكم، في مسجدكم، تؤدي إلى التوتر والفتنة والاشتباك والقتل والتفجير مع ضد الأبرياء، فهذا يعني أنكم تتصرفون بطريقة خاطئة. وإذا وجدتم أن توجيهاتكم تؤدي إلى الأخلاق والتعاون والتحام المسلمين والوقوف بوجه إسرائيل، فهذا يعني أن أداءكم حسن. دائما تقارن الأمور بالعمل، بالنتائج. أما أن يتحرك البعض ويعتبر نفسه أنه عم بيقوم بعمل شرعي، ثم نرى كل ما حوله عبارة عن حقد ولؤم وقتل وفتنة ودمار، ثم يقول أنه يعمل لله تعالى، أعوذ بالله، هذا تفكير خاطئ. على العلماء أن يلتفتوا وهم يعلمون أن الله تعالى إنما قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كونوا رحمة، كونوا رحمة للمسلمين أولا قبل أن تكونوا رحمة للعالمين. أما أن تكونوا نقمة على المسلمين وعلى العالم، فهذا يعني أنكم تخطئون. أقول لعلماء المسلمين: عودوا إلى الله في تقييم أعمالكم، فإذا كانت حسنة في الدنيا هي حسنة في الآخرة، وأما إذا كانت مبنية على التكفير والقتل والإجرام فهذا ليس من خلق الإسلام ولا علاقة له بالإسلام.
وبدي أختم معكم سماحة الشيخ يعني بتوجيه كلمة أيضا للشباب، الفئة المستهدفة، يمكن أكثر فئة مستهدفة في الحرب الناعمة، الفتنة المذهبية. عادة فئة الشباب هي تكون المحرك، أو عفوا مش المحرك بقدر ما تكون الأداة التي تحترق في هذه. فماذا تقولون اليوم للشباب المسلم؟
كتبت كتابا للشباب، سميته الشباب شعلة تحرق أو تضيء، لأن الشباب طاقة وقدرة. هذه الطاقة يمكن أن تكون في الخير ويمكن أن تكون في الشر بحسب إضاءتها من قبلهم. أقول للشباب اليوم: إذا عدتم إلى شرع الله المقدس وعرفتم ما هو مطلوب منكم وعرفتم حقيقتكم الإنسانية واقتديتم بمحمد وآل محمد وأصبحتم مدركين للضوابط الصحيحة، ستكونون فائزين. أقول للشباب اليوم: انتبهوا، هذه الدنيا ليست متاعا تأخذونه وتكتفون به، فكروا دائما بالربح الأكبر في يوم القيامة عند الله تعالى. عندها تأخذون الدنيا بما فيها من خيرات وتربحون الآخرة في المواقع العظيمة. لن يخسر مؤمن دنياه، وإنما يخسر حرام الدنيا، وخسارة حرام الدنيا ربح وليس خسارة. أقول للشباب: لديكم طاقة، استخدموها في الحق، في الصلاح، في الاستقامة، وهذا كله يكون في العودة إلى الله تعالى، فهو يرشدكم ويهدي.
نعم، وأيضا كلمة توجيهية للأهل، يعنيني كثيرا هذا الموضوع، لأنه بالخلال الحلقة سماحة الشيخ يعني تطرقتم إلى موضوع الأسرة والمسؤولية، ويعني بعض الإرشادات اليوم للأهل للتعاطي مع أولادهم لحتى تبقى الأسرة يعني متماسكة.
أقول للأهل: ليتكم تهتمون بالتربية كما تهتمون بالطعام واللباس. يعني اليوم الأب والأم دائما يسألون أولادهم: هل أكلتم؟ هل نمتم جيدا؟ هل ثيابكم جميلة؟ هل تريدون الذهاب إلى المكان الفلاني؟ لكن هناك تربية، هل تابعوا أخلاقهم، سلوكياتهم، أداءهم؟ أنا أطلب من الأهل أن يعطوا مجالا إضافيا للأولاد. لا أقصد أن يجلسوا معهم يعطونهم المحاضرات، لا، يواكبونهم. نفس أن يجلس الأولاد مع أهلهم أثناء الطعام هو تربية، نفس أن يسهروا معا ويكونون في غرفة واحدة وكل واحد يتصرف كما لديه من التزامات أو مشاريع أو تسلية أو ما شابه، هذا تحت نظركم، هذه تؤثر في العملية التربية. اصطحابهم إلى بعض الأماكن ويكونون معهم حتى لو كانت أماكن لعب من دون أن يتركونهم وحدهم، هذا أيضا يجب أن يكون جزء من البرنامج. أنا أقول للأهل: تابعوا تربويا ولا تكتفوا بالمتابعة الشكلية أو المادية، عندها يمكن أن تحصلوا على نتائج.
للأسف لأنه اليوم عم نشوف داخل الأسر التواصل عم بيصير عبر الهاتف والرسائل القصيرة.
لا، مطلوب التواصل يكون مباشر، لأنه هذا أنه والله عم بحكي مع أمي أو عم بحكي مع أبوي وأنا لازلت عندهم بقلب البيت وصار بدي أترك لهم رسائل وتركوا لي رسائل، هذا أمر يضرب البنية التربوية. دائما التواصل المباشر في إله آثار، إله مفاعيل ما ممكن تحصل إلا بهذا الطول.
نعم، سمحت الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، شكرا جزيلا على هذه الحلقة الشيقة، سررنا كثيرا أن تطل معنا في هذا الحوار، وأهلا وسهلا بك دائما، شكرا جزيلا.
الله يعافيكم إن شاء الله.
شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، ونلقاكم دائما عبر قناة الغدير الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله.